الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك علما نافعا ينفعنا. نستكمل شرح العمدة في الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب صلاة المريض. نستمع أولا إلى عبارة المؤلف رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشيخنا ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغنائه، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة.
قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة المريض. المريض هو الذي اعتلت صحته وأصابه السقم، والصحة نعمة عظيمة من الله عز وجل على العبد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري في صحيح. والصحة من النعم العظيمة التي ينعم الله تعالى بها على العبد، والتي تستحق الشكر والحمد لله عز وجل. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا أصابه المرض حتى أصبح كالفرخ من شدة المرض، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجل لي به في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، أفلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الدعاء، أن يدعو الإنسان على نفسه بمثل هذا الدعاء: ما كنت معاقب به في الآخرة فعجل به في الدنيا، أو ما يقوله بعض العامة: يا الله عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة ونحو ذلك. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد النهي عن تمني البلاء كما في الحديث الآخر: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. فالإنسان يسأل الله العافية ويسأل الله تعالى أن يبارك له في صحته قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ولكن إذا ابتلي الإنسان بالمرض فعليه أن يصبر. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا مرض ولا هم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله تعالى عنه بها من سيئاته. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان الأحكام المتعلقة بصلاة المريض. قال: المريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، وإن لم يطق الصلاة جالسا فعلى جنب. بين المؤلف رحمه الله أن المريض يجوز له أن يصلي جالسا، وذكر المؤلف ضابطا وهو إذا أن يكون القيام يزيد في مرضه. وكذلك أيضا من باب أولى إذا كان يعجز عن القيام، إذا كان يعجز عن القيام أو أن القيام يزيد في مرضه، فهنا يجوز له أن يصلي جالسا. ولكن ماذا لو كان القيام لا يزيد في مرضه لكن يشق عليه؟ لم يتعرض المؤلف لهذا، ظاهر كلامه أنه يلزمه أن يصلي قائما. والقول الثاني في المسألة أنه إذا كانت المشقة شديدة بحيث يفوت بسببها الخشوع في الصلاة فيجوز له أن يصلي جالسا. أما إذا كانت المشقة محتملة ولا يفوت بسببها الخشوع في الصلاة فيجب عليه أن يصلي قائما، وهذا هو القول الراجح للمسألة. فإذا يكون الضابط فيما يجوز للمريض أن يصلي جالسا بسببه ويترك هذا الركن، ركن القيام في الصلاة، الضابط هو أن يعجز على القيام أو أن القيام يزيد في مرضه أو يشق عليه مشقة شديدة يفوت بسببها الخشوع في الصلاة. أما إذا كان يشق مشقة محتملة، مشقة يسيرة ولا يفوت بسببها الخشوع في الصلاة، فيجب عليه أن يصلي قائما. ويلاحظ على بعض العامة التساهل في الإتيان بهذا الركن، وتجد أن بعضهم يفتي نفسه بنفسه في أن يصلي جالسا. ودليل هذا أنك تجده يزاول أعمالها الدنيوية بنشاط كبير، فإذا أتى إلى الصلاة صلى جالسا. وهذا موجود من قديم الزمان. قد ذكر الإمام الشافعي أنه رأى في زمنه رجلا قد جاوز 90 من عمره يعلم الجوار الغناء قائما، فإذا أتى للمسجد صلى جالسا. هذا موجود من قديم. فنقول ليس للمسلم أن يصلي جالسا إلا بهذا الضابط الذي ذكرنا، إما أن يعجز عن القيام أو أن القيام يزيد في مرضه. وين المسوعة الصوتيات؟ نعم، إما أن يعجز عن القيام أو يزيد القيام في مرضه أو يشق عليه مشقة شديدة يفوت بسببها الخشوع في الصلاة. قال: فإن لم يطق يعني الصلاة جالسا فعلى جنبه. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا،
فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. وعمران بن حصين هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أصيب بمرض وصبر على هذا المرض حتى إن الملائكة لتسلم عليه عند السحر كما جاء في صحيح مسلم. ثم لما بقي معه هذا المرض نحو من 30 سنة فاكتوى، فلما اكتوى أصبحت الملائكة لا تسلم عليه. ثم قبيل وفاته ترك الكي فعادت الملائكة تسلم عليه، وكان هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، سأله عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع قاعدة فإن لم تستطع فعلى جنبك. قال فإن شق عليه أي أن يصلي على جنبه فعلى ظهره مستلقيا، فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، لكن يكون السجود أخفض من الركوع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم فيه بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبهذا يتبين أن المريض ما دام عقله معه لا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي على حسب حاله، إن استطاع أن يصلي قائما وجب عليه ذلك، إن لم يستطع قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، يومئ بالركوع والسجود. فإن عجز عن الإيماء قال بعض الفقهاء إنه يومئ بعينيه، ولكن هذا القول ضعيف لأنه مبني على حديث رواه ابن ماجه فإن لم يستطع أومأ بعينه، وهذا الحديث ضعيف من جهة السند لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصواب أنه لا يومئ بعينيه. وعند بعض العامة أيضا صفة أخرى، وهي أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأصابعه هكذا، إذا كان قائما هكذا وإذا ركع هكذا وإذا سجد هكذا، هذا لا أصل له، الإيماء بالأصابع لا أصل له، بل هذا أشبه بالعبث. على هذه الصلاة يقول هكذا ثم هكذا ثم هكذا، هذا أشبه بالعبث، فهذا لا أصل له. إذن إذا عجز عن الإيماء بالرأس فإنه يصلي بقلبه، ينوي القيام يقرأ الفاتحة يقرأ سورة بعدها، ينوي الركوع الرفع منه السجود وهكذا. فإذا عندنا يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع مستلقيا، يومئ بالركوع والسجود، فإن عجز صلى بقلبه ولا يومئ لا بعينيه ولا بأصابعه. قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، المغمى عليه، هذه مسألة يكثر السؤال عنها، هل يجب عليه قضاء الصلوات التي تركها وقت إغمائه؟ على كلام المؤلف أنه يجب قياسا على النائم. وقال بعض أهل العلم أنه لا يجب قياسا على المجنون، فعندنا هذه المسألة يتنازعها قياسان، هل الأقرب للمغمى عليه النائم أو المجنون؟ إن قلنا إنه أقرب إلى النائم فيقضي، وإن قلنا إنه أقرب إلى المجنون فلا يقضي. وفصل بعض أهل العلم قال إن كانت مدة الإغماء يسيرة فهو أقرب إلى النائم فيقضي تلك الصلوات، وإن كانت مدة الإغماء طويلة هو أقرب إلى المجنون فلا يقضي، ولعل هذا القول هو الأقرب والله أعلم. إذا أغمي مثلا عن صلاة واحدة أو مدة يوم أو يومين أو ثلاثة فهي مدة يسيرة فيقضي هذه الصلوات. أما إذا كانت المدة طويلة أكثر من ثلاثة أيام فلا يقضي. هذا هو القول الراجح واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو الأقرب في هذه المسألة. والمسألة ليس فيها إلا أقيسة وفيها بعض الآثار، فيها الآثار عن بعض الصحابة. وقد أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه أغمي عليه يوم وليلة فلم يقضي تلك الصلوات، وهذا يؤيد القول بأنه لا يجب عليه القضاء، لكن الأحوط أنه إذا كان الإغماء في حدود ثلاثة أيام فأقل فإنه يقضي، وإذا كانت أكثر من ثلاثة أيام فلا يقضي. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجوز له أن يجمع من غير قصر، يجوز للمريض أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، وذلك لأنه يجوز الجمع عند وجود الحرج بتركه. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر. قيل: وما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وهذا الحديث أقف معه وقفة، سيأتينا في الجمع مسألة الجمع في المطر. هذا الحديث ليس على ظاهره، ولهذا قال الترمذي لما صنف كتابه الجامع قال: ليس في كتابي هذا حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديثين، هذا الحديث حديث ابن عباس وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. فهذا الحديث أجمعت الأمة على عدم العمل بظاهره، لأن ظاهره الجمع من غير سبب. قد عد بعض أهل العلم الجمع من غير سبب من الكبائر، ومنقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم أيضا إن هذا الأمر لو وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سبب ومن غير عذر لكان من الأمور الملفتة للنظر، من الأمور الكبيرة العظيمة التي هي مظنة الاشتهار، ولنقلها عدد كثير من الصحابة. وابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا، ومعظم الأحاديث التي يرويها بواسطة عن صحابة آخرين. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة. ومن هنا قال بعض أهل العلم أنه كان هناك مطر، كان جمع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المطر. وهذا قد جاء قد قال به مالك أيوب ومالك، قالوا أنه جاء في بعض الروايات. وقال الإمام أحمد: إنما كان جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المرض. وقيل إن هذا الجمع كان صوريا، أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها. وقد جاء هذا في رواية عند النسائي. وقيل إن هناك وباء إنه وقع وباء في المدينة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك، قد خفي هذا على ابن عباس. وبكل حال فهذا الحديث حديث ابن عباس أكثر ما يقال فيه أنه من المتشابه، فيرد للنصوص الصحيحة الصريحة الكثيرة المحكمة التي تدل على وجوب أداء كل صلاة في وقتها. وابن عباس رضي الله عنهما من كبار علماء الصحابة، لكن قد تخفى عليه بعض الأمور لأنه كما ذكرنا كان صغيرا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أباح نكاح المتعة حتى رجع فرجع، وكذلك ربا النسيئة حتى رجع فرجع، ومسائل أخرى رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا الحديث لا يؤخذ على ظاهره، لكن استفاد منه أنه إذا وجد الحرج فيجوز الجمع ولا يشدد في المسألة. فإذا إذا كان المريض يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع من غير قصر. ثم ذكر المؤلف شروط الجمع، شروط صحة الجمع. الشرط الأول قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، أن ينوي الجمع عند فعل الصلاة الأولى، فإن لم ينوي فليس له الجمع. والقول الثاني في المسألة أنه لا تشترط نية الجمع عند الأولى، لأنه لا دليل يدل على هذا الشرط، ولو كانت النية واجبة لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم عند إرادته الجمع. وهذا هو القول الراجح في المسألة، واختاره ابن عباس وابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم. الصواب أنه لا تشترط نية الجمع. فلو أن مريضا صلى صلاة الظهر ثم بدأ له أن يجمع معها العصر ولم ينوي الجمع عند أول صلاة الظهر فلا بأس، أو حتى في المطر كما سيأتي، لو أن جماعة مسجد صلوا المغرب ثم تشاوروا فيما بينهم ورأوا الجمع فلا بأس. لكن على رأي المؤلف ليس لهم ذلك، على رأي المؤلف لا بد من نية الجمع عند فعل الأولى. الشرط الثاني قال: واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. هذا الشرط في جمع التقديم، اشترط استمرار العذر حتى يشرع في الثانية، فيستمر معه المرض حتى يشرع في الثانية، أو إذا كان الجمع لأجل المطر يستمر المطر حتى يشرع في الثانية، فإن توقف المطر فليس لهم الجمع. الشرط الثالث: وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، أي الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. الشرط الثالث الموالاة بين الصلاتين المجموعتين إلا بقدر يسير، مثل له المؤلف بقدر الوضوء. وهذا الشرط أيضا يحتاج إلى دليل، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط هذا الشرط، فلا تشترط الموالاة بين الصلاتين مجموعتين. فلو أنه لما صلى الظهر بعد نصف ساعة أراد أن يجمع معها العصر لمرضه فلا بأس بذلك، وذلك لعدم الدليل الدال على اشتراط الموالاة. ولو كانت الموالاة شرطا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول الراجح في المسألة، أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. فإذا تكون الشروط على رأي المؤلف ثلاثة: من يعدها لنا على رأي المؤلف تكون الشروط ثلاثة. نعم. الشرط الأول النية، نية الجمع عند فعل الأولى. الشرط الثاني استمرار العذر حتى يشرع في الثانية. الشرط الثالث الموالاة بين الصلاتين مجموعتين. هذه شروط الجمع على رأي المؤلف. وعلى القول الراجح لا يعتبر الشرط الأول ولا الثالث، إنما الشرط الثاني فقط. قال وإن أخر، يعني أراد أن يجمع جمع تأخير، اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. فإن انقطع العذر في وقت الصلاة الأولى فليس له جمع. قال وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، يعني إذا أراد أن يجمع جمع تأخير فلا بد من أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لأنه لو لم يفعل ذلك لكان أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر. وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر من كبائر الذنوب. قد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى ساهون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يؤخرونها عن وقتها، وتوعدهم الله عز وجل بالويل. فنقول إذن المريض إذا أراد أن يجمع جمع تأخير وهكذا المسافر فلا بد من أن ينوي الجمع عند وقت الأولى. ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في أسفاره. قد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. خرجه مسلم في صحيحه. كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيهما أفضل، أن يجمع جمع تقديم أم جمع تأخير؟ نعم الأرفق به، الأفضل هو الأرفق به. نقول الأرفق بالمسافر، فإذا كان الأرفق له جمع التقديم فالأفضل جمع التقديم، وإذا كان الأرفق جمع التأخير فالأفضل جمع التأخير. ولكن استحباب، نعم، ولكن الجمع بالنسبة للمسافر إنما يشرع إذا كان سائرا في الطريق. أما إذا أقام فالأفضل أن يترك الجمع وأن يصلي كل صلاة في وقتها. ومن ذلك الحجاج في منى يوم التروية أيام التشريق الأفضل القصر من غير جمع وأن يصلوا كل صلاة في وقتها، ومع ذلك لو جمعوا فلا بأس. قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وهو مقيم في الأبطح في حجة الوداع، مع أنه لم يكن سائرا في الطريق. وأيضا جمع في عرفات وجمع في مزدلفة. فالمسافر يجوز له الجمع، لكن الأفضل إذا أقام أن لا يجمع على سبيل الأفضلية.
شهد الله أن